السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنجتمع في هذا المجلس في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن صلينا الفجر من يوم السبت لنشرح هذا الكتاب الصغير في حجمه المليء بكنوز علمه، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ولازلنا مع الأحاديث التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه سبحانه وتعالى، وأخبر فيها عن بعض صفات ربنا سبحانه وتعالى آمن بها وتكلم بها وعلمها لأصحابه، ولم يبين لها معنى غير المعنى الظاهر منها، مع تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن الظنون الفاسدة والتشبيه والتعطيل وغير ذلك مما وقعت فيه الفرق التي خالفت ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها لصحابته رضوان الله عليهم فآمنوا بها ورووها وألقوها إلى من بعدهم وهكذا. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة منها، وأخذنا بعضها فيما تقدم، واليوم إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس نكمل هذا القسم المتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن.
نعم، لما ذكر رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته أعقب ذلك كعادة أهل السنة والجماعة بالأحاديث الدالة على معية الله تعالى لعباده، معية عامة بإحاطته سبحانه وتعالى وعلمه وسمعه وبصره، ومعية خاصة لعباده المؤمنين بعونه ونصره وحفظه وتأييده. فبدأ بهذا الحديث، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال الشيخ: حديث حسن. هذا الحديث رواه البيهقي وأبو نعيم في الحلية والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين واللالكائي، وضعفه الألباني، والحديث ضعيف فمن نظر في إسناده أدرك عللا فيه تدل على ضعفه. وقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل إنه حسن مع ما يظهر من ضعفه، يحتمل أنه رحمه الله عز وجل عند كتابة الرسالة ظنه حسنا، فإنه كتب الرسالة من حفظه، والحافظ قد يظن خلاف الواقع إذا كان يتكلم من حفظه، وإن كان ذلك قليلا عند العلماء. ويحتمل أنه كان يراه حسنا ثم رجع عن ذلك، ولذلك أسقط من بعض النسخ، بعض نسخ الواسطية ليس فيها هذا الحديث، ونسخة ذكر أنها قرأت عليه رحمه الله ليس فيها هذا الحديث. ويحتمل أنه رحمه الله حسنه باعتبار أن متنه تشهد له الأدلة، فالحسن للمتن لا للسند. ويحتمل أنه وقف على طريق أخرى تعضده أو شواهد تشهد له فحسنه. وهذه الاحتمالات التي ذكرناها واردة على كل حديث ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة أنه حسن وظاهره الضعف، وظاهره الضعف، وأسقط في بعض النسخ، فهذه الاحتمالات ترد عليه. وما في الحديث لا شك في صحته، وبحمد الله حتى الأحاديث التي فيها ضعف وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية الذي فيها ثابت بالأدلة، ثابت بأدلة كثيرة، فما في هذا الحديث الذي معنا لا شك أنه صحيح. فمن أعظم الإيمان أن تؤمن وتعلم أن الله معك حيث كنت، بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، مع علوه سبحانه وتعالى كما تقدم بيانه، وكما سيأتي إن شاء الله عز وجل في كلام قريب للمصنف رحمه الله عز وجل. وهذا يجعل العبد يراقب الله ويخشى الله، فإنه حيثما كان فإن الله معه، يراه ويسمعه سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب من ضعف القلوب، كيف أن الإنسان يستحي من نظر إنسان إليه ويخشاه ولا يقدم على ما يعيب أمامه ويعلم أن الله معه، أن الله معه، ومع ذلك يعصي الله ويرتكب نواهيه، والله هو الذي خلقه وهو الذي رباه بالنعم، وما أمره إلا لمصلحته، وما نهاه إلا عما يضره، ومع ذلك لا يستحي منه. وهذا الحديث فيه المعية العامة التي هي لجميع العباد، مؤمنهم وكافرهم، فإن الله مع جميع عباده بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه.
نعم، هذا الحديث العظيم المستفيض عند أهل العلم، الصحيح بلا شك، المتواتر، جاء عند البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه إذا صلى. إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق جهة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وعند البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، وهو عند مسلم بمعنى. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق، البصاق بالصاد والبزاق بالزاي والبساق بالسين هو ماء الفم إذا خرج منه. قل العلماء ماء الفم إذا كان في الفم فهو ريق، وإذا خرج من الفم فهو بصاق أو بزاق أو بساق أو تفل. وإذا خرج من الصدر أو نزل من الرأس فهو نخامة أو نخاعة، فهو نخامة أو نخاعة. فالذي يخرج من الصدر إلى الفم ثم يبصق هذا نخامة أو نخاعة، أو يخرج من الرأس وينزل على الفم، والذي يخرج من الأنف مخاط. قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، أي لا يبصق جهة قدامه، لا يبصق أمامه، لا يبصق إلى جهة قبلته. وعلة هذا النهي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، وهذا حق، فإنه سبحانه فوق عرشه فوق سماواته وهو قبل وجه المصلي. ينصب وجهه لوجه المصلي مع علوه سبحانه وتعالى، فهو عال ومع المصلي، وليس هذا بعجيب، فإن هذا يكون من شأن المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. هناك مخلوقات أعلى من الإنسان كالسماء، ومع ذلك هي فوقه وأمامه، فأنت عندما تسير ترى السماء أمامك وهي أعلى منك، والقمر أعلى من الإنسان ومع ذلك هو فوقه وأمامه، فأنت عندما تسير ترى القمر أمامك وهو أعلى منك، وكذلك الشمس، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير؟ وفي هذا الحديث وجوب الأدب مع الله في اجتناب هذه الأمور الحسية، التفل، بصاق، تنخم إلى جهة القبلة، وأعظم من ذلك الأدب مع الله عز وجل باجتناب نفي صفاته وتعطيلها أو تأويلها عن ظاهرها. قال: ولا عن يمينه، لا يبصق عن يمينه، فيحرم عليه أن يبصق جهة القبلة، ويحرم عليه أن يبصق عن يمينه. وجاءت علة ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه. ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري. فعلة النهي عن البصاق جهة اليمين أنه إذا كان المسلم يصلي فإن عن يمينه ملكا. وفي هذا الأدب مع الملائكة الكرام عليهم السلام، وإذا كان المسلم يتأدب مع الملك فلا يتفل جهة يمينه، فإن الأعظم والأولى أن يتأدب مع الملك فلا يفعل المعاصي وهو معه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الملك الذي عن يمينه هو الذي يكتب الحسنات، فإن مع كل إنسان ملكا عن يمينه يكتب الحسنات، وملكا عن يساره يكتب السيئات. وهنا يثور سؤال ويقال: ألا يكون عن يساره أيضا ملك، وهو الملك الذي يكتب السيئات؟ قلنا: بلى، يكون في الأصل. وأحسن ما قيل في هذا أن ظاهر الحديث أنه لا يكون هناك في الصلاة، لا يكون الملك في اليسار في الصلاة، في حال الصلاة. بل قال بعض العلماء: يكون الملك عن يمينه، فالملك الموجود يكون عن يمينه، والشيطان على يساره في حال الصلاة، في حال الصلاة. تكون الملائكة عن اليمين والشيطان يكون على يساره. إذ جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير: فإنه يقوم بين يدي الله مستقبل ربه وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. لكن إسناده ضعيف، كل من تكلم عن الحديث ضعفه، لكن ظاهر الحديث كما قلنا أن الملك لا يكون عن اليسار في حال الصلاة، إذ لو كان على اليسار لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن عن يمينه ملكا يكتب الحسنات، وإنما قال فإن عن يمينه ملكا، فعلل النهي بأن عن يمينه ملكا. فلو كان الملك على اليسار لكانت العلة عن النهي متحققة، وبهذا نعرف ضعف من قال إن الملك الذي على اليمين شرف لأنه يكتب الحسنات، فإن الملك شريف سواء كان الذي يكتب الحسنات أو يكتب السيئات، والعلة واحدة. ولذلك أظهر ما قيل وأقوى ذلك ما ذكرنا، أن الملك في حال الصلاة لا يكون عن اليسار وإنما يكون عن اليمين، ولكن عن يساره، يعني وليبصق جهة اليسار. وهذا يدل على أن المصلي يجوز له أن يلتفت للحاجة دون أن ينحرف عن القبلة، فيجوز أن يلتفت برأسه. فلو كانت المرأة عندها صبي صغير وتصلي وتخاف عليه وهو حولها، فلها أن تلف رأسها ذات اليمين أو ذات الشمال لترى، لأنه إذا بصق جهة الشمال لابد أن يلتفت إلى جهة الشمال، كما أن في ذلك دليلا على أن الحركة للحاجة لا تضر الصلاة، على أن الحركة للحاجة لا تضر الصلاة. وأعظم من هذا فائدة، أن في هذا ردا بليغا على الذين يقولون إن الله في كل مكان، على الذين يقولون إن الله في كل مكان، فإنه لو كان كما قالوا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في البصاق جهة اليسار، فإن اليسار مكان. فلو كان الأمر كما قالوا لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن البصاق جهة اليسار كما نهى عن البصاق جهة القبلة، وأيضا لعلل جهة اليمين بما علل به جهة القبلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن عن يساره، فدل ذلك دلالة بينة ظاهرة على بطلان قول الذين يقولون إن الله في كل مكان. والأدلة على بطلان كلامهم كثيرة جدا. وشرط جواز البصاق جهة اليسار أن يكون اليسار فارغا، أن يكون اليسار فارغا، أي لا يوجد فيه مصلي. إذا كان الإنسان يصلي وليس عن يساره أحد من المسلمين، فإن له أن يبصق جهة اليسار. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يمكن دفنها، لأنه إذا بصق جهة اليسار ستقع في مصلى، تقع في المسجد، فلا بد أن يمكن دفنها لما سيأتي إن شاء الله. فعن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم يفعل به. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن عن تلقاء يساره، أي جهة يساره، إن كان فارغا، فقيد ذلك بكونه فارغا أو تحت قدمه اليسرى، يعني أو تحت قدمه اليسرى، سواء كان فارغا، إذا كان فارغا فهو مخير بين أن يتفل جهة اليسار أو تحت قدمه اليسرى، وإن لم يكن فارغا فليس له أن يتفل جهة اليسار، وإنما هو مخير بين أمرين: أن يتفل تحت قدمه اليسرى ويدفنها، يدلكها برجله حتى تدفن، وهذا معنى ثم يفعل به، أي يدلك البصاق حتى يدفن. وعند ابن خزيمة وصححه الأعظم رحم الله الجميع: ولكن ابزق عن تلقاء شمالك فإن لم يكن فارغا فتحت قدمك اليسرى ثم قال به. قال منصور أحد رواة الحديث: يعني دلكه بالأرض، دلكه بالأرض. فدل ذلك على هذين الشرطين لجواز البصاق جهة اليسار: أن يكون اليسار فارغا، وأن يمكن دفنه لا يبقى في المسجد ظاهرا، أو تحت قدمه، أي تحت قدمه اليسرى كما في الروايات، وقد قيدت باليسرى. وشرط ذلك، شرط جواز البصاق جهة أو تحت القدم اليسرى، أن يمكن دفنها بأن يكون مثلا المسجد فيه تراب أو حصباء. أما إذا لم يمكن دفنها لكون المسجد مبلطا، حتى لو ما في فرش لكنه مبلط بلاط، فإنه إذا تفل على البلاط مهما فعل سيبقى ذلك عليه، أو كان مفروشا بالفرش، وهذا غالب مساجد المسلمين، إما أنها مبلطة وإما أنها مفروشة، فهنا لا يجوز البصاق عن اليسار ولا تحت القدم اليسرى، لأنه لا يمكن دفنها. إذن ماذا يفعل؟ يتعين أن يتفل في ثوبه وأن يبصق في ثوبه ويرد بعضه على بعض، أو في منديل، إذا معه منديل بصق في المنديل، إذا ما معه منديل بصق مثلا في طرف عمامته ورده ورد بعضه على بعض. ودليل ذلك، لأن قد يأتينا أحد يقول: أنتم تقيدون حديثا والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المسجد، وأجاز للإنسان أن يتفل عن يساره وتحت قدمه اليسرى. لماذا تشترطون هذا الشرط؟ نقول دليل ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. إذن البزاق الظاهر في المسجد حرام، أن تبصق في المسجد ويبقى هذا حرام خطيئة، وإذا قال وكفارتها دفنها، فالبصاق بدون الدفن سيئة والدفن حسنة، والدفن حسنة. وذلك الإنسان إذا بصق فقد أصاب الداء، والدواء أن يدفن. إذا بصق في المسجد فقد أصاب الداء، وقع في الخطيئة، والكفارة أن يدفن. فإذا دفن هذه ترفع الذنب، ترفع الذنب. ولو أن مسلما لم يبصق هو لكن رأى نخامة أو بصاقا في المسجد فدفنها أو حتها وحكها، فإنه تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. فهذه من الحسنات، حسنات الأمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت الحسنات عليه والسيئات. وإذا وضع عليها طيبا فهذه حسنة فوق الحسنة. أيضا جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة، يعني في الجدر، فحكها بيده ورؤي فيه كراهيته لذلك وشدته عليه، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في الجدار، ما رأى أحدا يتنخم، رأى النخامة في الجدار، اشتد ذلك عليه وتغيظ وكره صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم حكها. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك عدة مرات، فمرة حكها بيده، ومرة حكها بحصاه، ومرة حكها بعرجون. والظاهر أن هذا وقع في مسجده. مرتين أو أكثر، مرة كان يصلي فرأى النخامة، ومرة كان يخطب فرأى النخامة، وأيضا في مسجد بني سلمة فإنه رأى النخامة وحكها بعرجون كان في يده. إذن وقعت هذه، هذا أقوى ما قيل، تعددت الوقائع، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل يحكها، ومرة رابعة امرأة هي التي قامت وحكتها لما رأت كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. فدل هذا على تعدد الوقائع، وهو يدل على أن وجود النخامة في المسجد مما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد عليه، وجعله صلى الله عليه وسلم يتغيظ. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت في مساوي، قال: وجدت في مساوي أعمال أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فمن سيئات من السيئات أن النخامة تكون في المسجد ولا تدفن، وظاهر هذا يشمل من بصق وغيره. فمن بصق فالأمر مركب، هو الذي بصق ولم يدفن، ولو دفن لما كان عليه ذنب. وكذلك المسلم لو رأى نخامة في المسجد ولم يدفنها فإنه يكون واقعا في سيئة، إلا إذا وجد من يكفيه، إذا وجد من يكفيه يعلم أن هناك عاملا يفعل هذا ونحو هذا فلا. وعلة ذلك حتى لا يؤذي المصلي، حتى لا يؤذي المصلي. فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. رواه أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. فالعلة أن تصيب هذه النخامة أو البصاق ثوب مسلم أو جلد مسلم فتؤذي، وهذا يدلك على ما ذكرناه أن شرط جواز التفلي عن اليسار أو تحت القدم اليسرى أن يمكن دفنها، لأنه لو لم تدفن فإنها تؤذي المؤمنين. سبحان الله، لو بقيت مثلا على البلاط حتى لو دلكتها، بعضهم يقول أنا أدلكها برجلي، لو دلكتها تقذر المكان، وكل الذين يرون هذا الشيء يتأذون، ليس واحدا، كل من يرى هذا يتأذى. وكذلك في الفرش، فإن هذا يقذر الفرش على المؤمنين على المصلين ويؤذيهم، فهذه أعظم من أن تصيب الثوب أو الجسد. وسبحان الله، كيف يؤذي بعض المسلمين المصلين بالبدع في المسجد ويقيمون ما لم يأذن به الله من أذكار بدعية وأحوال بدعية، بل بلغ الحال ببعض المسلمين أن يدخلوا الأدوات الموسيقية في المسجد بحجة إقامة المولد، نعوذ بالله من سوء الحال. وهذا لا شك أنه يؤذي المؤمنين. وكذلك ما يقع هذه الأيام من التصوير في داخل المسجد، تصوير للمصلين، ولا شك أن هذا يؤذيهم. والتصوير أثناء الصلاة تجد أن الإمام يقرأ وهذا واقف يلتفت بهاتفه يمينا ويسارا، أو التصوير أثناء خطبة الجمعة، لا شك أن هذا مما يؤذي المسلمين في مساجدهم. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. طيب، إذن عرفنا شيئا مهما، وهو أن الإنسان إذا كان يصلي فإنه منهي عن أن يبصق جهة القبلة، والعلة أنه يناجي ربه، وأن ربه بينه وبين القبلة أي أمامه، وهو في علوه سبحانه وتعالى. وعن أن يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه ملكا. فإذا كان عن يساره، فإذا كان الذي عن يساره فارغا وكان يمكن أن تدفن أو أن يدفن بصاقه، فإنه مخير بين ثلاثة أمور: أن يبصق عن جهة اليسار، أن يبصق تحت قدمه اليسرى، أن يبصق في ثوبه أو منديل. فإن كان الذي عن يساره غير فارغ ويمكن الدفن، فإنه مخير بين أمرين: أن يبصق عن تحت قدمه اليسرى ويدفنها، أو يبصق في ثوبه أو منديل. فإن كان الذي عن يساره غير فارغ ولا يمكن دفن النخامة إذا تفل تحت قدمه، فإنه يتفل في ثوبه أو في منديل. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل بذكر هذا الحديث أنه ذكر في هذا الحديث قرب الله من المصلي وعلو الله ومعية الله للمصلي مع علوه سبحانه وتعالى، وهذه معية خاصة. فمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعية التي وردت في القرآن، تقدم الكلام عنها، وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوعيها: المعية العامة والمعية الخاصة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث عند مسلم رحمه الله عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا، عند مسلم، عنا الدين، وأغننا من الفقر. قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة: اللهم رب السماوات بدون السبع. لكن جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع بمثل حديث سهيل، بمثل حديث سهيل. اللهم يعني يا الله، رب السماوات السبع ورب الأرض، أي خالق السماوات السبع والأرض ومدبرهما ومربي أهلهما. خالق السماوات السبع والأراضين ومدبر السماوات السبع والأراضين ومربي أهلهما. يعني الخالق سبحانه وتعالى المربي ورب العرش العظيم، ضبط ورب العرش العظيم بالجر وصفا للعرش، وضبط ورب العرش العظيم بالفتح وصفا للرب سبحانه وتعالى. ربنا ورب كل شيء، تعميم بعد تخصيص، ربنا ورب كل شيء، ونحن ندخل في الشيء، فهذا من باب التعميم بعد التخصيص. فالق الحب والنوى، الفلق هو الشق، الفلق هو الشق، فمعنى فالق الحب والنوى أي الذي يشق الحب ويشق نوى التمر، فيشق الحبة الصلبة ويخرج منها السنبلة، فيخرج الحي من الميت، ويشق النواة الصلبة ويخرج منها النخلة. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. منزل، هذه من أدلة علو الله عز وجل، لأن الإنزال يكون من علو إلى سفل، فهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فيه إشارة إلى أن الله خلق السماوات السبع والأراضين وما فيهما ليعبد سبحانه وتعالى. ولهذا جاء بهذا النسق بعد أن تقدم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، قال: ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. وفيه دلالة على أن الله لا يعبد إلا بما شرع، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ولم يدع الناس لأهوائهم. وكأنه قال: يا رب، يا خالق، يا مالك، يا هادي، يا رب، يا خالق، لأن خلق السماوات والأرض والعرش وفلق الحب والنوى، يا مالك، لأن الرب مالك، يا هادي، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، وهذه هي هداية الدلالة. أعوذ بك، أي أعتصم وألوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أي من كل شر، من شر كل شيء من المخلوقات، لأنه لا يخرج عن ذلك شيء، فالكل تحت سلطانه سبحانه وتعالى وهو آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقد تقدم الكلام عن هذا كله في أول الكتاب، فإنه ذلك من أوائل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد فصلناه وبيناه بحمد الله سبحانه وتعالى. اقضي عنا الدين، أي اقضي عنا الحقوق التي علينا لك أو لخلقك، لأن الذي لله يسمى دينا والذي للخلق يسمى دينا، فالحق الذي عليك يسمى دينا. وعلى هذا معنى اقضي عنا الدين أعنا على أداء الحقوق، واغفر لنا تقصيرنا في حقك، وأدي عنا ديون خلقك. هذا معنى اقضي عنا الدين، أعنا على أداء الحقوق لك ولخلقك، واغفر لنا تقصيرنا في حقك، وأدي عنا ديون خلقك، وأغننا من الفقر. قال العلماء من هنا تدل على الإبدال، يعني أبدل فقرنا غنى، أبدل فقرنا غنى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد هذا الحديث لما فيه من الصفات، ولا سيما أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا ذكر للإسم وفيه صفة وتفسير. الأول اسمه والأولوية صفته، والتفسير فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقد تقدم الكلام عن هذه الأسماء وما فيها من الصفات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اتفق عليه.
نعم، جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر، وجاء في بعض الروايات في غزوة، في غزوة خيبر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، ينادي الرجل منهم بصوت عال: لا إله إلا الله، الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس الحديث. وقد جاء: إنكم تدعون سميعا بصيرا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وهذا عند البخاري ومسلم. وفي رواية عند البخاري: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. والذي في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخره: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا انفرد به مسلم، ليس عند البخاري في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم بالمبالغة في رفع الصوت. وقيل المعنى احبسوا أنفسكم عن الجهر ورفع الصوت، والمقصود أمسكوا عن الجهر والمبالغة في رفع الصوت وقفوا عن ذلك. وفيه أن السنة عدم رفع الصوت بالذكر، ولا سيما بالمبالغة في رفع الصوت، لعدم الحاجة إلى ذلك، إلا في المواطن التي ورد فيها رفع الصوت بالذكر كالتلبية. فالتلبية ورد أن الصحابة كانوا يصرخون بها صراخا، وهي العج، وهو من أفضل الحج، وهي شعار، شعيرة، شعار للحاج وشعيرة في الحج. وكذلك الذكر عقب الصلاة، فإن السنة أن يرفع الصوت بحيث يسمع، وإن كان أكثر الفقهاء لا يستحبون رفع الصوت بالذكر الذي عقب الصلاة، لكن جاء عن الإمام أحمد وابن حزم وجماعة من أهل العلم أن السنة رفع الصوت، يعني بالذكر قبل التسبيح. أما التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فالسنة عدم الجهر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بصوت. فمنذ أن يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يرفع صوته، فإذا شرع في التسبيح 33 والتحميد والتكبير ثم التهليل تمام 100، فإنه يسر ويقولها سرا هذه السنة. وإن كان بعض أهل العلم، يعني كما قلت لك أكثر أهل العلم أكثر الفقهاء يقولون السنة الإسرار بها، وبعض مشايخنا الفضلاء وأهل العلم الذين عنوا بالسنة في هذا الزمان يعني رأوا هذا وقالوا إن رفع الصوت هنا كان للتعليم، لكن السنة ظاهرة وهي حكم على كل أحد، وتقدم على اجتهادات العلماء ما دام أن هناك من قال بمقتضاها في الظاهر. وذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن السنة في الذكر بعد الصلاة رفع الصوت. إذن في هذا أن الأصل في الذكر عدم رفع الصوت إلا ما ورد. وسبحان الله، انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرفقوا بأنفسهم بعدم رفع الصوت بالذكر، وانظر ما يفعله الصوفية من المشقة على أنفسهم بأذكار غير مشروعة لا في لفظها ولا في وصفها، كالذكر بهو ويرونه من أفضل الذكر، بل ربما رآه بعضهم أفضل من قراءة القرآن، وبطريقة وصفة كلها مشقة، فهي فوق كونها لم ترد في السنة هي مخالفة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالنفس. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تعليل للأمر بالرفق بالنفس وعدم رفع الصوت. ما هي العلة؟ أنه لا حاجة، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وفيه تسمية الذكر دعاء، لأن الذي كان منهم أنهم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، وهذا هو دعاء الثناء والتمجيد، لأن الدعاء كما هو معلوم نوعان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء ثناء وتمجيد. وهذا دعاء ثناء وتمجيد. لا تدعون أصم، بل هو سميع عليم. ولا غائب، بل هو قريب مجيب. إنكم تدعون سميعا قريبا. سبحان الله، نفي وإثبات يدل على أن المعنى على الحقيقة. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. نفي وإثبات، وهذا النفي والإثبات يدل دلالة بينة ظاهرة على أن المقصود الحقيقة، ويمنع التأويل، ويمنع التأويل. وهو معكم، وهو معكم، يعني هو معكم أينما كنتم، بسمعه وبصره ونصره وتأييده. فدل ذلك على إثبات المعية، وأن الله مع عباده مع علوه سبحانه وتعالى، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، كما تقدم بيان معناه وتجلية معناه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه.
نعم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني كانوا عنده ليلا، فنظر إلى القمر ليلة البدر أي ليلة اكتماله، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فالمذكور هنا بالمعنى، ليس لفظ الرواية. لفظ الرواية: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر الذي رآه صلى الله عليه وسلم ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا، إنكم سترون ربكم عيانا. وفي رواية عند مسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. إذن دل الحديث على أن المؤمنين سيرون ربهم في عرصات يوم القيامة. إنكم ستعرضون على ربكم، ذلك يوم القيامة، فترونه كما ترون هذا القمر. ودل الحديث على أن الرؤية بالأبصار، بالعيون. إنكم سترون ربكم عيانا، بالعيون، بالأبصار. وهذا يقطع كل تأويل. كما ترون القمر، أو كما ترون هذا القمر، لا تضامون. طيب، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. هذا المقصود، تشبيه الرؤية بالرؤية. رؤيتكم لربكم يوم القيامة كرؤيتكم لهذا القمر. وبيان ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون، لا تضامون بتخفيف الميم بضمها مخففة، أي لا يلحقكم في ذلك ضيم ولا مشقة ولا تعب. وروي لا تضامون بتشديد الميم وضمها، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أي لا يكون هنالك زحام. فالمقصود لا يلحقكم مشقة ولا تعب في تلك الرؤية، ولا يحصل زحام مانع عند تلك الرؤية. لا يلحقكم تعب ومشقة في تلك الرؤية، ولا يحصل زحام مانع من الرؤية، فإنكم ترون ربكم رؤية محققة لا شك فيها، ولا مشقة ولا خفاء، كما ترون القمر حالة اكتماله من غير سحاب ولا حجاب يحول بينكم وبينه. وأشد وأعظم من ذلك، فإنه قد يلحق الإنسان تعب في رؤية القمر أو يكون هناك زحام، أما رؤيتكم لربكم فليس فيها تعب وليس هناك زحام يمنعكم من الرؤية. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، أي إن استطعتم ألا يشغلكم عن تلك الصلاة شاغل، لا النوم ولا الشغل ولا غير ذلك، وذلك بفعل الأسباب التي تدفع الشغل. يعني قد يقول الإنسان النوم يغلب، يتخذ الأسباب، يضبط المنبه، لا يسهر السهر الذي يجعله ينام عن صلاة الفجر، يوصي أهله: إذا رأيتموني نائما الساعة الفلانية أيقظوني. صلاة قبل طلوع الشمس، أي الفجر، وصلاة قبل غروبها، أي العصر، وهما البردان. فافعلوا، أي افعلوا الأسباب التي تجعلكم لا تنشغلون عن هاتين الصلاتين، وافعلوا تلك الصلاتين. هذا معنى فافعلوا، فافعلوا الأسباب التي تجعلكم لا تنشغلون عن تلك الصلاتين، وافعلوا تلك الصلاتين. وقد قيدها بعض العلم في جماعة، يعني ورد في الأحاديث: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أي في جماعة. طيب، يقول قائل: ما الرابط بين أول الحديث وآخر الحديث؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن. قال العلماء: الرابط أن هاتين الصلاتين، أعني الفجر والعصر، هما أعلى أعمال الموحدين. خير أعمال الموحدين الصلاة، وخير الصلوات المفروضات، وخير المفروضات الفجر والعصر. إذن صلاة الفجر والعصر أعلى أعمال الموحدين، ورؤية الله أعلى النعيم. رؤية الله أعلى النعيم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليهما، وفي هذا دلالة على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر سبب للفوز برؤية الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. بعض أهل العلم أخذ من هذا، وأذكره لتروا كيف أن بعض أهل العلم عندهم دقة في النظر في الحديث، قالوا: هذا الحديث يدل على أن الذي لا يصلي كافر. هذا الحديث يدل على أن الذي لا يصلي كافر. كيف؟ قالوا: يشعر بأن الذي لا يصلي العصر والفجر لا يرى الله، والذي لا يرى الله هو الكافر والمنافق. طيب كيف يدل ذلك على ترك الصلاة؟ قالوا: إذا كان يترك الفجر والعصر فمن باب أولى أن يترك غيرهما من الصلوات، فهذا يشعر بأن تارك الصلاة كافر، لأن الحديث يشعر بأنه لن يرى الله يوم القيامة ولا في الجنة. الربط واضح بين أول الحديث وآخر الحديث. أسأل الله أن يعيننا على المحافظة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر محافظة شديدة، محافظة على أدائها في جماعة، مع المحافظة على خشوعها ووضوئها من قبل، وإتمام أركانها والإتيان فيها بالسنن. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر الحديث هنا ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقد تقدم الكلام عن هذا، وقد ذكر أهل العلم أن رؤية المؤمنين لربهم ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من خيار الأمة، وأن أحاديث الرؤية وردت عن أكثر من 20 صحابي، وقد عدهم بعض أهل العلم، وذكروا أن أسانيد هذه الحديث جياد، أوصل بعض أهل العلم الأحاديث عن 25 صحابي، عن 25 من الصحابة رضوان الله عليهم، وأغلب أسانيد هذه الأحاديث جياد ثابتة. فرؤية المؤمنين لربهم لا يشك فيها مسلم مؤمن، يعرف للنصوص قدرها. قد تقدم الكلام عن رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به.
نعم، يعني مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التمثيل وليس الحصر، فإن أحاديث الصفات كثيرة جدا جدا، ولكن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول: إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث، فالكل وحي، القرآن وحي والسنة وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك بألفاظه ولم يرد شيئا من ذلك بعقله، وعقله أسلم العقول، فعقله قابل لها، ولم يبين لها معنى غير ظاهرها. ولو كان لها معنى غير الظاهر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتلبيس لا يمكن أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمها للصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم فهموها على ظاهرها، إذ لو علموا لها معنى غير الظاهر لبينوه، فإن في كتمان ذلك غشا للأمة، ولا يمكن أن يكون ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضيت عقولهم بهذه الأحاديث ولم يستشكلوا منها حرفا، وألقوا ذلك إلى أئمة التابعين الرواة، فتلقاها التابعون بالقبول وسلمت بها عقولهم وآمنوا بها على ظاهرها، ولم ينقل عنهم حرف يخالف الظاهر، ورووها إلى من بعدهم، وهكذا سار أئمة أهل السنة وأهل السنة على هذا الطريق العظيم. فأهل السنة في عقيدتهم موافقون لرسولهم صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، ما قالوا إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فهموا إلا ما فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقون لما أجمع عليه الصحابة لفظا ومعنى. والصحابة هم رأس أهل السنة والجماعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة إنما ينظرون إلى صحة الحديث، لأن الصحابة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في الصحابة بين واحد وعشرة ومئة، كلهم عدول، فأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأئمة التابعين الذين رووا الأحاديث الصحيحة الثابتة ثقات، وهكذا، فلا فرق في الأحاديث الثابتة بين الحديث المتواتر والحديث المستفيض وحديث الأحاد، كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب من أقوام يثبتون الأشعار وحضارات الأمم السابقة ويضحكون ممن يشكك فيها، مع أنها لا أسانيد لها إلا الروايات المطلقة، ولا يسلمون لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات مع غاية التحرز، حتى أن أحدهم إذا شك في حرف بينه فقال كذا أو كذا، ومع قلة غلطهم، مع قلة غلطهم في رواية الأحاديث، وإذا أخطأ واحد بينه غيره، كما هو معروف من حالهم. فالجادة والهداية والصراط المستقيم أن تلزم كتاب الله، وأن تلزم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في كتاب الله وما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه موافق للعقول السليمة، والعقول السليمة تقبله ولا ترده، وموافق للفطر السليمة، ففيه الطمأنينة وفيه الاستقامة وفيه الهداية وفيه السير الصحيح. وكما تقدم في أول الكتاب، طريقة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات إثباتها على ظاهرها، على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، مع السلامة من التحريف، فلا يحرفونها، والسلامة من التعطيل، فلا يعطلون الصفات ويفرغونها عن معانيها، إما بنفيها وإما بتفريغها عن معانيها، إما بنفي الصفة أصلا وإما أن تفرغ عن فيقال سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك، ومن غير تكييف، فإن الله ما أعلمنا بالكيف. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، ولا تمثيل، لا تشبيه. وقد تقدم الكلام عن هذا في أول الكتاب، وبهذا نكون أنهينا هذا القسم المتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننتقل إلى قسم عظيم يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة، وهذا موضوع درسنا إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن آمن بما في كتاب الله، وعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.